بعض اليتيم أنه إذا دفن الميت بدون توجيه إلى القبلة عمدا صهوا نسيانا يمكن حصل هذا الخطأ مهما يكون منشأ هذا الخطأ. ونحن نتمكن من إن نبش الكبر وتوجيهها إلى القبلة يقول يجب. إلى هنا هذا كلامه واضح، وأضاف قيد يكون بالشرط، كلمة بشرط ماكو لكن مفهومه موجود، أن لا يلزمه من ذلك حبكه والمشيته. السيد العادم على الله درجاته في عليين أولا حاول معارضة معضلة، وهي المعضلة تنشأ من إجماع على حرمة النبش، وبما أنه لا يوجد نبش فكيف ها هنا نفتي بوجوب النبش؟ حاول تخلص سيد العادم من هذا الإجماع، يقول هذا الإجماع منشأه هو حرمة الحتك، وبما أنه يلزم الحتك في النبش إذا لم تكن لغاية لم يكن لغاية شريفة فلذلك لا يجوز النبش. فمعنى ذلك سيد في الواقع هذا السحب بل حقيقة الإجماع هذا من هذا الإجماع، إجماع أن يكون فقط على حكم لا ندري ما منشأه، فكأنه يقول ليس هذا إجماعنا هذا تعبديا الذي يعنتنا به ولا تجوز مخالفته كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة. هذا مطلب. لكن سيدنا العظم أضاف شرطين لوجوب النبش. سيد العظم أحدهما أن لا يكون قد تلاشى جسم هذا الميت بطول الدفن، وإنه يقول ليس بميت. والشرط الثاني أن لا يلزم من ذلك حد كل ميت والحد كل محرم. في الواقع هناك بل تسامح في تحليل مسألة الحتك وتحليل وجوب النبش لأجل كذا لأجل توجيه. أقدم مقدمة بسيطة وواضحة هذا لأجل أن لا نقع فيما وقعت فيه أقلام العلام رضوان الله تعالى عليهم، وهو أنه هذا هناك تعارض بين أدلة حرمة حتك ونبع حرمة حتك ونحو ذلك والإهانة وبين أدلة وجوب النبش في المقام، ولأنه نبش لازم لا فقط في التوجيه فقط، أفرض إذا دفن الميت بدون تقتيل أو دفن بدون تكفين بل فعينذن ينبش و يدفن بعد ذلك بعد تكفينه بعد ذلك تقصيله. أما صلاة فقد ورد أنه يجوز أن يصلي إنسان من على القبر، وكذلك قد أمور أخرى هذا لأحكام الشرعية مثلا هذا يكون إثبات حكم شرعي دعوة شرعية في بعض القضاء ذكروا أنه يدفن ينبش الميت من القبر. تخيلوا ويظهر من كلماتهم أنه فيها نحو من هذا التضارب من حرمة الحتك واللازم من النبش وبين وجوب النبش لأجل هذه الواجبات، ومن هذا يستير رضوان الله أضاف قيدا وهو ينبش هذا ما لم يلزم الحتك. والمقدمة البسيطة التي أريد أعرضها في خدمتكم هي أن الإهانة التي يتخيل في المقام هذا في أي أو في غير هذا المقام يتصور من حيث مفهوم والمرد على قسمين، القسم الأول أن يكون الفاعل قاصدا سلب الاحترام، عدم احترام هذا الطرف الثاني. مقصود هو هذا، استعانة به والاستخفاف به ونحو ذلك، هذا مطلب. مطلب ثاني، إنسان مطالب بحكم وهو يريد يمتثل هذا الحكم، مثل هذا واحد يريد طارق للصلاة يريد يؤدبه حتى يصلي، كلام ما أفاد بها، بل وهل يكون يؤدبه هذا فعدان يشتفه فتكم لثمة الذي بعيد من يدري لما يضرب، قال هذا جاي يهين المؤمن. هذا النهو من الإهانة التي يتخيلها الناظر أن الفاعل فعل محين مستخف مستفيد هذا للمؤمن أو لغير المؤمن، هذا في الواقع ليس إهانة، إنما الإهانة هو المعنى الأول، هو فقط هذا رفع الجد عن حرمته وفعل فعل ينافي الاحترام والحرمة. فالإهانة هو هذا فقط، استخفاف بمؤمن، عدم إعطاء حرمة احترامه وأهميته، هذا معنى. واسمه واحد يتكلم هذا من يهتم به يقطع كلامه، هذا ما عنده قصد إلا يريد يقطع كلامه هذا، فهذا معنى الإهانة والاستخفاف والاستهانة ونحو ذلك. صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في باب العشرة هذا ثلاث أربع أبواب تحت عناوين مختلفة، استهانة بالمؤمن، استخفاف بالمؤمن، بل عدم حرمة المؤمن ونحو ذلك، أمور مختلفة جمع هذا تحت في أبواب معينة، وذكر روايات استقصاها رضوان الله تعالى عليه على الله درجاته في عليين. هذا بل هذه عناوين كلها تجتمع تحت عنوان الحق، بمعنى عدم الاحترام، عدم اعتناء بحرمته وعدم اعتقاد بحرمة أحد، هذا محرم. وأما إذا كان إنسان يريد يفعل فعلا، مثل يريد هذا كم ضربة لابنه أو لحفيده لأجله أنه يدرس أو لأجله أنه يتعذب لأجله أنه لا يفتر بالشوارع، مثل أجلك ملا حيوانات والكلاب، عدم من بعيد وعشر يعني يعرف الصبر، يقول جاي يهين المؤمن، لا يهين المؤمن، بل وإذا عرف أنه يريد يجلب له الاحترام، يدرس يصير عالم يتعذب لا يدخل هذا في مداخل غير سليمة، هذا في الواقع احترام وليس إهانة استهانة. بعد هذا التمهيد البسيط هذا نعود إلى هذا الميت الذي دفن وهو غير موجه إلى القبلة. ها هنا هذا المؤمن موجه إلى غير الميت بدون توجيه إلى القبلة، في الواقع هذا الله تعالى أعطاه حرمة وهو أن يكون متوجها إلى الكعبة حتى في حال موته، قد حرم من هذا الشرف وأن يريد أعيد إليه الشرف، والذي لا يعلم أن يريد إليه هذا أعيد إليه هذا الشرف، يقول مسكين نائم في القبر هذا متم هذا أنت تريد تكشف حالاته، فيتخيل أنه إهانة، في الواقع ليس إهانة، في الواقع ها هنا جلب للإحترام لا جلب للإهانة. فنتيجة هذا إذا وجب وكذلك أجراء العملية الجراحية ونحو ذلك، أو بل أم المؤمنين ما تصلي ما تقوم بواجباتها تجاه أطفالها وتنسيها مرة هجرانهم ما أفاد، فالله تعالى قال في القرآن واضربوهن أدبوهن، فهذا ليس يعني، بل هو جلب لعا من الذلة إلى الاحترام. العاصي هو بإسيانه هذا ذلل نفسه، ونحن نريد نعيده إلى طاعة، يعني نجلبه من الذلة نخرجه من الذله الى الاحترام. هذا ليس نعم كذب اللي لا يعرف السبب يتخيل هذا ليس. والذل فاذا الاهانه انما يكون اذا كان قصد فعل لاجل اخراجه، اخراج الانسان من الحرمه والاهانه والحرمه والتكريم الى الاهانه والحتك، هذا وهذا لا يلزم. فعلى ذلك ادله حرمه الاهانه وهذا مختلف ابو موسى الابواب هي اجنبيه عن مورد الذين نحن فيه. اما ما افاد السيد انه اذا تلاشى فليس ميتا، لا هو ميت ليس متلم ليس ميتا، بل التوجيه انما يتحقق اذا بقى في الاجزاء واعضاء الميت تماسك، بحيث اذا جعلنا طرفا ايمن على الارض عيسر يكون فوق، لا عيسر اذا ينتشر، هذا خارج. لابد من بقاء التماسك في الاجزاء في اعضاء والاجزاء حتى يتحقق، لا انه ليس ميتا، ميت ولكنه هذا التلاشى بمعنى انه ليس فيه تماسكهم. فعلى هذا الاساس الصحيح والعلم عند الله في جميع الواجبات نقوم بها الميت يتخيل فيها انه اهانه، ليس كذلك، بل اهانه هو اخراج الشيء من الاحترام والعزه الى ذله، هذا معنى اهانه. واما اذا نريد العاصي الى الطاعه فهو اخراج من الذله الى العزه، مثل ما في بعض الادويه عزه طاعتهم، يكون اخذوه من ذل المعصيه الى عزه طاعه الله سبحانه. هذا صحيح، والحمد لله رب العالمين.